القسم الأول المنطق، وذكرنا أن هذا التعبير القسم الأول، هذه الألف واللام التي دخلت على القسم هي عهدية، وورد إشكال وطبعا هذه الإشكالات هي في مقام التعليم والتعلم، وإلا لا علاقة للمنطق بالألف واللام عهدية أو ذهنية أو غير ذلك. وورد إشكال أن الألف واللام الداخلة على القسم لا يمكن أن تكون جنسية، ولا يمكن أن تكون استغراقية، ولا يمكن أن تكون كذا وكذا، إلا أن تكون عهدية. والحال أنه لم يعهد أن ذكرت كلمة مقدمة في الكلام السابق حتى يقال بأن هذه عهدية، فهذه اللام لا تشبه أي لام من التي ذكرتها العرب. والجواب أنها عهدية، والعهد على قسمين: عهد صريح وعهد ضمني. ومثال الصريح، هذا المثال المعروف: اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب. والعهد الضمني: قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فهنا الأنثى معرفة بالعهد الذكري الصريح، والذكر بالعهد الذكري الضمني، يفهم الذكر من محررة، نذرت لك ما في بطني محررة. وهكذا الألف واللام الموجودة ها هنا، لأنه عندما ذكر سابقا غاية الكلام في تهذيب المنطق والكلام، من هذا التعبير تهذيب المنطق والكلام، فهمنا أن الكلام المذكور في هذه الرسالة على قسمين: القسم الأول في المنطق، والقسم الثاني في علم الكلام. واضح؟ إذن هذه إشارة إلى ذلك القسم، فتبين من ذلك أن القسم الأول في تلك العبارة المتقدمة هو المنطق. من قال في المنطق والكلام أن القسم الأول هو المنطق. الآن بعد أن أكمل الخطبة قال القسم الأول في المنطق، فيلزم أن يكون الشيء ظرفا لنفسه، واضح إن شاء الله، فتلزم الظرفية، واضح إن شاء الله. هكذا يقرر الإشكال، ويمكن أن يقرر الإشكال بأسلوب آخر: القسم الأول قسم من الكتاب، القسم الأول قسم من الكتاب وقسم من المنطق. فإذا كان المنطق هو المسائل، فتصير النتيجة المسائل في المسائل، والمسائل في المسائل دور، يعني ظرفية، العفو، اتحاد الشيء، أن يكون الشيء ظرفا لنفسه، وهذا باطل. حل هذا الإشكال أن الكتاب يطلق مرة على الألفاظ، يطلق أخرى على العبارات والنقوش، يطلق ثالثة على المعاني، يطلق على المركب من اثنين، يطلق على المركب من الثلاثة. إن كانت بعض هذه الإطلاقات لها استعمال في مقام العرف، يعني شنو مثل واحد يقول مزقت الكتاب، كتابك مزقته تمزيقا، مزقت الكتاب يعني مو مزقت الألفاظ ولم أمزق المعاني، مزقت الأوراق، مزقت النقوش، واضح؟ ويقول آخر قرأت كتابك وهذا الكتاب لا يستحق فلسا من المال، لا يستحق فلسا من المال، أي المعاني التي يتضمنها هذا الكتاب لا تستحق شيئا، لا تستحق أجرا، لا تستحق مالا. فبعض أطلاقات الكتاب مستعملة في مقام العرف وفي مقام التعبير، لكن البعض الآخر من الإطلاقات هو الذي حصلنا عليه بمقتضى القسمة العقلية بملاحظة هذه الأطلاقات. وهكذا المنطق، يطلق المنطق ويراد منه تارة الملكة، أخرى يراد منه المسائل جميعا، ثالثة يراد منه القدر المعتد به من المسائل، رابعة يراد منه العلم بالمسائل جميعا، وخامسة يراد منه العلم المتعلق بالقدر المعتد به من المسائل. فها هنا احتمالات خمسة، هناك احتمالات سبعة، بإحداث أي مغايرة بين الطرفين ترتفع الظرفية، أن يكون الشيء ظرفا لنفسه. إذا قلنا بأن هذا غير ذاك، إذا هذا غير ذاك يكون الشيء ظرفا لغيره، لا يكون الشيء ظرفا لنفسه، فأي واحد من هذه الاحتمالات يدفع الإشكال. واضح؟ وبعد أن نطبق واحد من هذه الاحتمالات تأتي مرحلة التحسين اللفظي. من المعيب أن نقول مثلا النقوش في المسائل، العبارات في المسائل، الألفاظ في الملكة، هذه التعابير غير مستساغة بحسب الصياغات العربية. فكان من المناسب أن نقدر لفظا يحسن هذا اللفظ، والألفاظ المقترحة هي بيان، حصول، تحصيل، بعد شنو؟ ها؟ ثلاثة؟ ماكو بعد واحد؟ ما معقول؟ بيان، حصول، تحصيل، ماكو بعد واحد. واضح؟ يعني لو كان هناك لفظا رابعا به يرتفع هذا القبح التعبيري أفضل من هذه الألفاظ المذكورة لا ذكرنا. واضح؟ فإذا أوجد أحدكم لفظا ليست هناك مشكلة يضاف إلى هذه الألفاظ. واضح إن شاء الله. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي. أكو سؤال؟ بل
شيخنا هنا دل هذا بالمراد بالمنطق، قال العلم بجميع المسائل، ما الفرق بين العلم بجميع المسائل أو نفس المسائل؟
إن شاء الله هذا السؤال إن شاء الله عندما نأخذ مبحث موضوع العلم راح ندخل في مبحث حقيقة العلم ما هي، وراح نبين الفرق بين هذين الأمرين. واضح إن شاء الله. في مقام التعليم والتعلم إن شاء الله من الأيام القادمة بعون تعالى نتكلف السؤال بالعربية الفصحى، نتكلف السؤال بالعربية الفصحى، باللغة العربية الفصحى حتى نتقوى. اليوم تتكلمون ها هنا وتخطئون، في مقام آخر تتكلمون ولا تخطئون، الخطأ هنا مغفور. نحن في مقام التعليم والتعلم الآن، إذا تستمع إلى التسجيل الصوتي الذي أتكلم به تجد ما شاء الله من الأخطاء النحوية، هذا بسبب البعد عن التعبير العربي الفصيح. وإلا في الزمان السابق كنت أتحدى الطلبة أن يوجدوا مثلا خطأ واحدا عليه، خطأ معنويا بلاغيا فضلا عن الخطأ النحوي. فكنت كما أنتم، بل أنتم الآن أفضل مني، أخطأ. لكن عندما درست في البداية درست قطر الندى، طلبة قطر الندى غير مهيئين لأن يشخصوا أخطاء الأستاذ النحوية وهم في طور التعلم، فتدربت شيئا فشيئا، إلى أن في الدورة الثانية صار التلفظ جيد. أما فعندما درست الألفية والطلبة قد تهيئوا أصبحت قد أتقنت مقدارا معتد به من التعبير حتى إن شاء الله. المطلب الثاني قوله مقدمة. ها بعد أكو سؤال؟ قوله مقدمة، والبحث في هذا التعبير على شكل مقدمات. المقدمة الأولى في لفظ في تنكيرها، في تنكيرها. السبب الأول في تنكيرها أنه لم يعهد أن يذكر هذا اللفظ في الكلام السابق حتى يعرف بالألف واللام، فلذلك جاءت نكرة. واضح؟ في السابق لم يذكر مقدمة حتى يقول، هنا يقول المقدمة، مقدمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في إعرابها، في إعرابها، أي المقدمة الثانية في إعرابها. إعرابها هي اسم، والاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، ولا تكون مجرورة لأن الجار إما بحرف الجار أو بالإضافة، وحرف الجر لا يعمل مقدرا، والإضافة غير موجودة لأنه ليس ثمة مضاف. واضح؟ وليست منصوبة، لأنه لو كانت منصوبة فهي تحتاج إلى عامل مقدر كالفعل أو ما يعمل عمل الفعل، والفعل لا يكون ناصبان إلا إذا كان معه فاعل. واضح؟ فحينئذ إذا قدرنا الناصب علينا أن نقدر الجملة أن هناك جملة محذوفة، بينما لو قدرنا تقدير آخر يمكن أن يكون المحذوف أقل، وكلما قل التقدير ترجح القول. واضح؟ فانتهى احتمال النصب. تكون مرفوعة، والرفع إما على الابتداء أو على الخبرية أو على الفاعلية. واضح؟ على الفاعلية لم يحد أن يحذف الفعل ويبقى الفاعل، لكن يذكر الفعل ويحذف الفاعل، هذا هو المعهود وهذا هو المتعارف. فبقي احتمال الابتداء والخبرية. الأصل في الأخبار أن تنكر كما يقول ابن مالك، الأصل في الأخبار أن تنكر، الغالب في الخبر أن يكون نكرة، هاي الأصل في الأخبار أن تنكر بمعنى الغالب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يقول ابن مالك. فهذا القول. والثاني يرجح أن يكون، أن تكون مقدمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه مقدمة. واضح؟ هذا مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة في تنوينها، التنوين المذكور مقدمة. هذا التنوين له لحاظات متعددة، بأحد اللحاظات يسمى تنوين التنكير. واضح؟ ولا يهمنا هذا اللحاظ. وبلحاظ آخر يأتي التنوين في الكلمات مرة للتعظيم وأخرى للتحقير والتقليل، هكذا في الأساليب العربية. واضح؟ مجرد رجل للتحقير، مجرد طفلين مثلا، أما مثلا هذا مال كثير، فهذا مع ضميمة القرينة، مع ضميمة بعض الألفاظ عندهم هذا الشيء في العربية، أن التنوين أحيانا يفيد التعظيم والتكثير، وأحيانا أخرى يفيد التقليل والتحقير. واضح؟ فالتنوين ها هنا في المقدمة هل هو للتعظيم أو هو للتحقير والتقليل؟ فأجاب بعضهم قال كل واحد من هذين الاحتمالين ممكن. أما من جهة أنه للتقليل فهذه المقدمة لا تشتمل إلا على بضع كلمات تحويها مجموعة من الأسطر. خمسة أسطر، واضح؟ فألفاظها قليلة، فلذلك هذا التنوين للتقليل. وبعضهم قال هذا التنوين للتعظيم. صحيح هذه الألفاظ قليلة، لكن المعاني التي تشتمل عليها هذه الألفاظ والغرض الذي تؤديه تلك المعاني لطالب العلم المطلع عليها عظيم. فالمعاني عظيمة والفائدة عظيمة، فهذا التنوين يمكن أن يكون للتعظيم. واضح إن شاء الله. المقدمة جد الثالثة الرابعة، مقدمة الرابعة. طبعا عندما نذكر هكذا أمور، مو يعني ينبغي أن نفعل هكذا في كل عبارة عبارة، في كل مطلب مطلب. عندما نذكر هكذا أمور حتى يلتفت الطالب أن الحرف له ميزان، والكلام يقاس بالمثقال والقيراط. واضح؟ وبزيادة الحرف وبزيادة الحركة وبنقص الحرف وبنقص الحركة يختل إعجاز آية كاملة من القرآن الكريم. واضح إن شاء الله. فلا بد أن نتحرى الدقة في التعبير والفهم حتى نعرف الدقة في مقام آخر، ونتساهل حيث كان المقام مناسبا للتساهل، ونتشدد حيث كان المقام مناسبا للتشدد. أما نتشدد دائما أو نتساهل دائما فهذا هو الخراب بعينه. واضح؟ أنا لا أقول دع النساء سوافرا يجلن بين الرجال في الأسواق، ولكن أقول اجعلوا الأمر وسطا واعدلوا، إن الخراب في التقييد والإطلاق. واضح؟ الإفراط والتفريط كلاهما خراب. واضح إن شاء الله. لكن الوسطية هي المعروفة، لكن الوسطية ليس الإنسان ليست اللياقة وليس الذوق طريقا حتى بالبصر نعرف أننا نمشي في الوسط، بل هو أمور معلومة. علينا أن نعرف طرف الإفراط ونعرف طرف التفريط فنتبين الوسطية، ولا نعرف هذه الأطراف إلا بالخوض في جميع الأطراف، وبعد الخوض تبدأ مرحلة الترشيح والتفكير والتأمل والانتزاع والتجريد، ونضع كل شيء في مكان. واضح إن شاء الله. إذن المقدمة الأخرى في معنى الكلمة، معنى الكلمة، معنى كلمة مقدمة، معنى كلمة أو معنى كلمة مقدمة. بعضهم اختلف في مبدأ اشتقاقها وهيئتها الصرفية، مقدمة أو مقدمة، مقدمة بالكسر أو مقدمة. وأتكلم في هذا المجال، وإذا شئتم فراجعوا الحواشي. الأمر الآخر في معنى مقدمة أن مقدمة لها معنى لغوي. في الأصل كلمة المقدمة قد أخذت من مقدمة الجيش. الجيش في ذاك الزمان كان يسمى الخميس، الخميس المتنبي عندما كان يمدح سيف الدولة حمداني. يقول له طبعا أدبيات المدح، المدح له أدبيات، واحدة من أدبيات أن الإنسان لا يوصف بالشجاعة العالية إلا إذا كان العدو المقابل له شجاعا. الذي يقتل الشجاع هو الشجاع، أما الذي يقتل الجبان والأطفال والنساء هذا لا يسمى شجاعة. واضح؟ فلذلك المتنبي عندما يضخم صورة الجيش المقابل لهذا لهذا الأمير تتجلى شجاعة هذا الأمير. فواحدة من المقاطع الشعرية التي يقول أتوك يجرون الحديد، يعني الأعداء أتوك يجرون الحديد، يعني الفرس عليه درع، الرجال عليهم الدروع، أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. هاي الدروع مارت الخيل نازلة للقاع بحيث شوف هاي الفرس ما عدها رجلين. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم خميس. هذا الجيش ايش كبره؟ هذا الجيش ايش قد اعطى الابعاد الثلاثه؟ خميس بشرق الارض والغرب زحفه، وفي اذن الجوزاء منه زمازم. صوت هذا سيف على سيف، طاسه على طاسه، هذا يمشي، هذا الصوت وين واصل له؟ بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. تجمع فيه من كل لسن، من كل لغات، من كل لسن وأمة، فما تفهم الحداث إلا التراجم. جند يريد يسولف جند ثاني كل راد له مترجم، لأن هذا من هذا البلد، هذا من ذاك البلد، إيش قد هذا الجيش عظيم. بس أنت خفت؟ لا، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى والردى نائم. إلا المكان الذي وقفت فيه، يعني الإنسان ميت فيه لا محالة. وقفت وما في الموت شك لواقف، وين وقفت؟ بعين الموت، بس الموت نائم ما شافك. شفت شلون؟ في جفن الردى وهو نائم. هسه من الخبر تصير بلاغه، ينتقل الدرس مالتنا ان شاء الله هاي بالبلاغه تاخذوها. فمحل الشاهد خميس بشرق الارض، من اسماء الجيش الخميس. لماذا سمي خميسا؟ لانه يتالف من القلب والميمنه والميسره، هاي ثلاثه، والمقدمه والمؤخره، من خمسه اجزاء. فلذلك عندما يأتي القائد الحربي في الجيش يقول هذه الراية، فلان بن فلان أنت على الميمن، فلان بن فلان أنت على الميسرة، أنت خذ مجموعة من الخيالة وأنت في المقدمة، وأنت فلان أحمي ظهورنا في المؤخرة، أما أنا فأقف في القلب. واضح؟ لذلك هذا المتنبي يقول لضممت جناحيهم، يعني شنو انت من شجاعة مالتك؟ الجناحين مالتهم الميمنة والميسرة مالتهم. ضممت جناحيهم إلى القلب ضمة، إلى قلب الجيش ضمة. بمن صور هالصورة؟ بالطائر، من هيك يضم طير. شايف مرات تمشي بالشارع راسك هيك يسوي يطلع عصفور بناك حجارة، مو شايفين؟ يضم جناحي بناك ماكو شيء. فهذا الريش الطوال يسمى القوادم، والريش الثاني الطبقة الثانية تسمى الخوافي لأنها تخفى عن النظر. فيقول ضممت جناحيهم إلى القلب ضمة، تموت تحتها الخوافي والقوادم. يعني شبه كيف أنه قد قاتل الجيش كأنه طائر قد أطبق بجناحيه إلى قلبه، فلم يرى منه لا من ريش، لا من القوادم ولا من الخواف، كأنه ضممت جناحين إلى القلب، قلب الجيش، أما أنا في القلب. فسميت هذه الطائفة من الجنود التي تتقدم على الجيش تسمى المقدمة. طبعا المقدمة من الشجعان الذين لا يهابون الموت، هم رأس الحرب، مقدمة الجيش. فدائما مقدمة الجيش متقدمة على الجيش، متقدمة على الجيش. فاستعير في مقام الاستعارة، فاستعير هذا اللفظ إلى الكلمات والمعاني والألفاظ التي تقدم قبل الكتاب، فسميت مقدمة. واضح؟ هذا في معنى المقدمة. الأخرى خامسة أو السادسة، في معناها، في معناها الاصطلاحي، هذا معناها اللغوي، في معناها الاصطلاحي. أطلقت المقدمة في الاصطلاح على معاني كثير، منها مقدمة القياس كالكبرى والصغرى، ومنها على مقدمة القياس الاستثنائي، المقدمة الشرطية أو المقدمة الحملية، وهكذا. أنا ما أريد أستقصي الاصطلاحات، والذي يهمنا في المقام أنها أطلقت على مقدمة الكتاب وعلى مقدمة العلم. والمقصود بمقدمة الكتاب شنو؟ هاي المقدمة، هسه هذا الكتاب كاتبين له مقدمة بالبداية، شنو هاي المقدمة؟ يقول هذه مقدمة الكتاب هي عبارة عن طائفة من الألفاظ، ألفاظ ذكرت في بداية الكتاب، وترتبط هذه المجموعة من الألفاظ بالكتاب ارتباطا وثيقا، فينتفع منها القارئ. واضح؟ هذه مقدمة كتاب. أما مقدمة العلم، أما مقدمة العلم فهي مجموعة معاني ومجموعة ألفاظ. أما مقدمة العلم فهي مجموعة معاني يوجب الاطلاع عليها الشروع على بصيرة في ذلك العلم. هذه تحتاج لها شوية بيان وشرح إن شاء الله. أولا، إذا قلت لكم مثلا أخو واحد بكم رايح المكة مشرف بالعمرة، الله يرزقكم إن شاء الله الحج والعمرة، إذا قلت لك مثلا الآن سوف تذهب إلى مكة، أنت متصور، وأنا أريد أن أرسلك إلى مكان في مكة، إلى شخص في مكة، تعطيه رسالة وتعطيه أمانة، فأقول لك أريدك أن تذهب إلى مكة، تقول مثلا أين مكة؟ قال مكة مدينة في السعودية. قال في السعودية، إذن تصور مكة من خلال تصوره علما بالسعودية، هذا البلد. واضح؟ قال يلا اذهب. قال لا دقيقة لا تروح، تعلم كيف تسافر إلى مكة؟ قال لا. قال تذهب تخرج جواز سفر وتعمل كذا وكذا وكذا، ثم تذهب وتخرج مثلا تأشيرة سفر، وتذهب إلى المطار فتركب الطائرة فتطير الطائرة فتحط بالمطار، مطار جدة مثلا، فتنزل من الطائرة تركب سيارة. هذا يتصور، هذا يستمر في الكلام وهذا تصوراته تتزايد عن المكان الذي سوف يذهب إليه. قال وبعد ذلك تذهب إلى مكة، وتذهب مثلا إلى مكة تركب سيارة تاكسي إلى منطقة مثلا العزيزية، ليست العزيزية الجنوبية بل العزيزية الشمالية، وفي العزيزية الشمالية تسأل عن فندق مثلا إيلاف مكة، أو فندق مثلا الجوهرة، فندق تسأل عليه، وهذا الفندق طويل جدا عالي، يتألف مثلا خلنا في مقام الفرد كلامنا، يتألف من 120 طابق. قال جيد، 120 بالعزيزية الشمالية، ولونه أحمر جرانيت، والفنادق التي بجواره كلها ألوانها بيضاء وغير ذلك، هو الوحيد الذي لونه أحمر. قال جيد. وفي الطابق الأخير هناك نشرة ضوئية ضخمة. قال أي جيد. وأمامه مدرسة إعدادية للبنين وليس للبنات. قال أي جيد منا. وأمامه مكان للجلوس وهناك مطعم. قال له جيد. يزداد وضوح، مو بكل معلومة من المعلومات يزداد وضوحا. قال له جيد، الآن عرفت الوجهة التي أذهب إليها. قال هذا الفندق تدخل إليه فتسأل عن الغرفة 520، تطرق الباب تقول هل فلان موجود؟ يقول نعم، تعطي هذا الأمانة. واضح؟ قال لا. تعلم إلى أي مكان؟ قال لا، بعد أنا من جواز السفر إلى ذاك المكان. قال له جيد، عندنا شيء من الوقت، تعال خلنا نتفرج تلفزيون، حضرت لك فد فيلم بالتلفزيون. شوف التلفون، لاحظ، شوف هذا المطار، عندما تسافر هكذا تذهب للمطار، لاحظ يصعدون الطيارة، تصعد هكذا مثلهم، لاحظ يجلسون في الطيارة، تجلس هكذا وتغلق. قال له أي جيد، انظر هذه الطائرة الآن نزلت في جدة، لاحظ هذا مطار جدة، شوف هذه صالة الدخول، من هذا المكان تأخذ تاكسي. الآن هذه صورة العزيزية، شوف العزيزية، هذه صورة هذا الفندق البرج العالي، لاحظ كيف لونه أحمر، لاحظ. قال لي، قال هذا تصوير داخلي للفندق، هذا المصعد، هذا الغرفة، وهذه صورة الشخص الذي سوف يخرج. هذا عندما يسافر يسافر بأي درجة من الوضوح؟ فهذا سوف يشرع بالمهمة ويكون شروعه على بصيرة من أمره. فالإنسان يمكن أن يشرع بعمل، أن يشرع بشيء وهو متصور لذلك الشيء بوجه من الوجوه، ويمكن أن يشرع وهو متصور له بوجهين، ويمكن بثلاثة، ويمكن بأربعة، ويمكن بمئة، وأحيانا نصل إلى مرحلة أنه متصور للشيء على بصيرة، بل أحيان أخرى ليس على بصيرة كما في هذا المثال، على كمال البصيرة. عندنا بصيرة، وعندنا تمام البصيرة، وعندنا فوق التمام الكمال، كمال البصيرة. واضح؟ فمقدمة العلم هي مجموعة من المعاني، إذا اطلع عليها طالب العلم، طالب ذلك العلم اطلع عليها الاطلاع المناسب، يكون شروعه في ذلك العلم شروعا على بصيرة، ويعرف ماذا يريد من ذلك العلم، وأين يتوقف بذلك العلم، وماذا سيعترضه في ذلك العلم. واضح إن شاء الله؟ واضح أخواني؟ هذا مثلا الآن واحد يقول لك مثلا عليك أن تدرس مثلا علم الميتافيزيقيا. شنو علم الميتافيزيقيا؟ قال له مثلا علم ما وراء الطبيعة. قال له شنو علم ما وراء الطبيعة؟ قال له علم الفيزياء. قال له شنو علم الفيزياء؟ قال له علم الفيزياء مثلا يهتم بالأجسام والقوى. أولا الفيزياء تنقسم كلاسيكية وفيزياء ذرية. مثلا الذرية تعتني بالذرة والإلكترون والبروتون مثلا. فأنت تعرف في الفصل الأول سوف تأخذ هذا، في الفصل الثاني سوف تأخذ ذاك، في الفصل الثالث سوف تأخذ هذا، سوف تأخذ هذا كتاب الجغرافيا. جغرافيا يتكلم عن سطح الأرض، من جبال، من وديان، من بحار، من ظواهر، من رياح، من بيئة، من توزيع للثروات المعدنية مثلا، من أهم الزراعات والمحاصيل، أهم الصناعات والتجارات في ذلك البلد مثلا. هذه الجغرافيا إن شاء الله بالفصل الأول نأخذ جغرافيا الوطن العربي، وإن شاء الله بالفصل الثاني نأخذ جغرافيا العراق، وبالفصل الثالث نأخذ جغرافيا النجف الأشرف إن شاء الله تعالى. شوف هذه الخريطة مالت العالم، هذه خريطة الوطن العربي، هذه خريطة العراق، هذه خريطة النجف. واضح إن شاء الله. قال يلا إن شاء الله باشر نأخذ أول درس بالجغرافيا. إذن هذا سوف يشرح في الجغرافيا وهو على بصيرة من العلم الذي سوف يشرع به. يعرف موضوع هذا العلم، يعرف تعريف هذا العلم ويميزه عن باقي العلوم، يعرف الغرض الذي من أجله يدرس هذا العلم. لماذا تدرس الطب؟ لماذا تدرس الهندسة؟ لماذا تدرس الكيمياء والفيزياء والأحياء؟ فإذا وضحت هذه المعالم عنده في المقدمة كان شروعه في ذلك العلم على بصيرة من أمره. واضح إن شاء الله. فهذا هو، فهذه هي مقدمة العلم، طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها. ماذا يوجب؟ أن يكون شروع طالب العلم في ذلك العلم شروعا على بصيرة، بل كمال البصيرة. واضح إن شاء الله. المقدمة الأخرى في محتوى هذه المقدمة، في محتوى هذه المقدمة، اعتاد أصحاب العلوم أن يذكروا مقدمة في بداية كتبهم، وهذه المقدمة تشتمل على جملة من الأمور يوجب الاطلاع عليها الشروع على بصيرة. وهذه الأمور ضبطت بشكل فني في عصر من العصور، في جملة من العصور، وسميت بالرؤوس الثمانية. فكانت كل مقدمة تشتمل على هذه الرؤوس الثمانية. واضح؟ إذن المقدمة رؤوس ثمانية. نأخذ مجموعة من هذه الرؤوس الثمانية من باب الاطلاع، وهكذا نطبق هذه الفكرة في كل كتاب وفي كل فن نأخذه في الدراسة الحوزوية. مثلا يأخذون فكرة مثلا المؤسس للعلم. من هو المؤسس للعلم؟ لأن الاطلاع على المؤسس للعلم يجعلك متصور لذلك العلم بوجه من الوجوه. فإذا قال لك مثلا قائل ما هو علم النحو مثلا، قائل من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، يقول لك ما هو علم النحو؟ قل لا ما هو تحتصدبت علم النحو، هذا أسس أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو من أسس علم النحو عندما تخاطب مع أبي الأسود الدؤلي بذلك الخطاب المعروف وقال له فنح هذا المنح. الاسم ما أنبى عن المسمى والفعل ما أنبى عن حركة المسمى وكذا وكذا وكذا، فنح هذا المنح. هذا علم، هذا علم لطيف. قال ما شاء الله أبو الحسن علي هو الأساس علم النحو. قال قال والله هذا العلم به 70 حظ لأن أمير المؤمنين مو ما معقول يسوي شغلات عبث. فصار هذا الإنسان المطلع على هذه المعلومة متصور لهذا العلم، تارة متصور لهذا العلم من جهة القيمة بحسب قيمة المؤسس، إن كان المؤسس دانيا أو مثل واحد يقول لك أكو عندنا علم اسمه مثلا الثقافة القومية. قال من المؤسس مالته؟ قال ميشيل عفلق ونقحه صدام حسين. قال له اقبض خوش علم هذا شو دفكنا شفت. فمر المؤسس يعطي للعلم سمة رفعة ومر المؤسس يعطي للعلم سمة ضعة ودناء. واضح. الأمر الآخر معرفة المؤسس تعطيك العمق التاريخي لوقت التأسيس لمعرفتك بالزمن الذي عاش فيه ذلك المؤسس للعلم. واضح. هذا الأمر الأول. طبعا الآن عندما نعكس هذا الأمر الأول أو الرأس الأول من الرؤوس الثمانية ونعكسه على علم المنطق، فمن هو المؤسس لعلم المنطق؟ من مؤسس؟ طبعا ليس هناك مؤسسا بعينه. لماذا ليس هناك مؤسس؟ لأن هذه العلوم المنطقية مثلا باب الكليات الخمسة يسمى عند اليونان بإيساغوجي الفاضية اليونانية وهكذا باب التعريفات، هذه المطالب بهذه التقنينات لا يمكن أن توجد دفعة واحدة. صحيح؟ لا يمكن أن توجد ابتداء. الآن يعني ابتداء الإنسان يصنع السيارة؟ لا، كان الإنسان في البداية يحمل الإنسان الآخر. واضح. والحمل ثقيل وإذا به يضع مثل مجموعة من سعف النخيل ويجره بالسعفة وهذا يجلس الطفل على السعفة وذاك الطفل الثاني يجره وهذا يضحك مو. فهذا فكرة هذا الجروة لطيفة فأخذوا يصفونها مثلا بعضها بالبعض الآخر أغصان الأشجار وبدأ السحب وإذا بالسحب مثلا تتشبث تلك الأغصان بالأرض فأخذوا تارة ينعمون تلك الأشجار وينعمون الأرض وبعد ذلك جاءت فكرة الدولاب والدولبة وغير ذلك وصار العربة يجرها الإنسان بدواليب ثم بعد ذلك جاءت الدواب تجر العربات والعربة بقيت تتطور تطور إلى أن وصلت إلى مركبة. فبمقتضى العقل البسيط والسليم لا يمكن أن يقول الإنسان بأن هذه السيارة ابتكرها الإنسان دفعة واحدة وأن هذا الجهاز الموبايل ابتكره الإنسان واخترعه دفعة واحدة، لا بد بمراحل. فهذه القواعد المنطقية، القواعد المنطقية المذكورة في كلام أرسطو مثلا، هذه القواعد المنطقية من دقتها من متانتها بحيث أن بعضها وجلها من الدقة إلى الآن يدرس بعد آلاف السنين. فأي دقة، أي دقة في هذه المسائل؟ من هذه الدقة نكتشف أنها لم توجد دفعة واحدة وقطعا لم يخترعها ويبتكرها أرسطو طاليس. هذا من جانب قطع من تجربة الحياة مو؟ واضح إن شاء الله. لا نحتاج إلى كتاب ولا نحتاج إلى فيديو، من تجربة الحياة أن الشيء الدقيق العظيم المتين لا يمكن أن يوجد دفعة واحدة. نعم واحد يستطيع أن يوجده دفعة واحدة وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فلذلك القرآن العظيم أوجد دفعة واحدة لكنه كلام الله وهو القادر. واضح إن شاء الله. فلذلك بعضهم وصل إلى أمرين في البحث، فقال هذا العلم هو من علوم السماء، ألهمه الله سبحانه وتعالى لجملة من الأنبياء فشاعوه أو أشاعوه في مناطقهم. يعني باليونان أكو نبي؟ ما خلت أمة من نذير. وبعد ذلك مات الأنبياء وبقيت هذه، يتم تناقلها الأفكار، يتم تجذيبها، وبدأت تتطور وتتطور وتتطور إلى أن جاء الاستعمال السيء لهذه القواعد، فأخذ المتعلمون لهذه القواعد يستعملونها في الأغراض الدنيئة، في المغالطة التي تسمى الصفصطة وإيهام الغير، وفي الغوش وفي الاحتيال والزندقة. لذلك قيل من تمنطق تزندق. وكل واحد يدعي بأن ما يتكلمه هو الحق والواقع. من أجل ذلك مست الحاجة إلى تدوين تلك القواعد بشكل رصين، حتى يقوم كل واحد من المهتمين بدراستها فلا يقع في ذلك الوهم وذلك الزيف، فيقال أن أرسطو طاليس هو أول من دونها، وإلا قبل أرسطو هناك الكثير من علماء المنطق المثبتة أسماؤهم في التاريخ وغير المثبتة أسماؤهم. واضح إن شاء الله. غير المثبتة أسمائهم الثانية تصير. واضح إن شاء الله. فلذلك صار المدون هو أرسطو وسمي المعلم الأول. سمعت من أحد العلماء يقول، ينقل ما أدري يعني النقل من أين، من أي كتاب، يقال أن أرسطو في ذاك الزمان قد صنع له وعاء ما أدري من الحديد، من الشيء، من الزجاج، من غير ذلك، يقول وكان يجلس فيه وينزلوه إلى الماء ويبقى تحت الماء في ذلك الوعاء يتأمل ويتفكر. هكذا كان التأمل، وإن شاء الله سوف تأتي في مطاول الكلام كيف كان يتأمل ابن سينا الشيخ الرئيس، وعاجب تأمل الشيخ الرئيس. واضح؟ فهذا المؤسس، فهمنا من هو المؤسس وقلنا ليست مسألة دفعية، وفهمنا من هو المدون، وبقيت هذه العلوم في بلاد اليونان وفي البلاد القريبة تنمو وتكبر وتتضخم وتضعف وتضمحل وتكبر، وهكذا إلى أن استمرت الفتوحات الإسلامية واستمرت أذرع الدولة الإسلامية إلى وصلت إلى بلاد شاسعة، وبدأت أيام الدولة العباسية أعمال الترجمة للكتب، فترجمت كتب المنطق، وبدأت عملية الترجمة بأناس عندهم اطلاع على اللغات فترجموا هذه إلى اللغة العربية، وبعد أن ترجمت إلى اللغة العربية أخذ بعضهم يتفنن في فهم هذه القواعد ويتفنن في التعابير العربية المعبرة عنها، وبرع بعضهم، وكان أشهر من برع، من أوائل من برع، هو الفارابي. لذلك سمي الفارابي المعلم الثاني. وهكذا وإذا بهذا الوافد الجديد الذي يدخل الساحة العربية والإسلامية، يتسلط على الأذهان. وإذا بكل واحد من المسلمين يريد أن يجر المنطق إلى عقائده فيفسر ويقنع الآخرين بالعقيدة بالأسلوب المنطقي، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس، في الدرس اللاحق إن شاء الله، كيف أثر ذلك على علم المنطق وكيف وصل ذلك إلى علم المنطق. إذن الآن هسه أكملنا تقريبا الرأس الأول، إذا نضيف للرأس الثاني المدون بعد ما بعدنا فارق يعني، واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.